صدقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. قال: حدثنا عبد الله بن براد وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب. قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هذا الباب يقول فيه الإمام مسلم: باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. وقد سبق لنا الكلام في الدرس الماضي على مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله جل وعلا به من الهدى والنور، ضربه مثلا لأرض، هذه الأرض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم طيب يقبل الماء ينبت الكلى، فذلك مثل المسلم الذي يتقبل ما جاء به رسول الله. نوع آخر: أرض جدباء لا تنبت زرع ولا تنبت كلى، ولكنها قيعان تقبل الماء، تنفع غيرها ولا تنتفع هي. هذا مثل دون المثل الأول. المثل الثالث: أرض لا تنبت كلأ ولا زرعا ولا، وإنما هي أرض مستوية، متى ما جاء الغيث والمطر لا تبقي شيئا من الماء. فالناس على هذه الأحوال الثلاثة بالمقارنة إلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور. جماعة قبلوا، ارتووا، استفادوا، عملوا، علموا غيرهم، دعوا إلى ما دعا إليه رسول الله. طائفة علموا لم يعملوا، استفاد غيرهم ولم يستفيدوا هم. طائفة أخرى لا تنبت زرع ولا تنبت كلى ولا يبقى فيها ماء. وقد قلت لك في الدرس الماضي إن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن العرب يضربون الأمثال لتقريب الفهم، ولأن سماع المثل أوقع في الذهن، ولأن الأمثال ألفاظها قليلة وهي كلام حكمة: اعطه تمرة فإن أبى فجمرة، كل الصيد في جوف الفرا. وقلت لك إن العلماء عنوا بهذا النوع من الكلام العربي أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو الأمثال التي جاءت في القرآن. ألفوا لذلك كتب مشهورة معلومة، من أشهرها وأجلها وأوعبها وأشملها كتاب مجمع الأمثال للميداني، كتاب يتعلق بالأمثال العربية التي هي باللغة العربية الفصحى. من قال هذا المثل؟ من أول من بدأ به؟ لماذا يضرب هذا المثل؟ إلى غير ذلك، عني بعض أهل العلم بالأمثلة الشعبية، وغالب الأمثلة الشعبية تتمشى مع الأمثلة التي هي باللغة العربية الفصحى. القرآن ضرب أمثال، النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أمثال في كلامه الذي يفسر ويوضح كلام الله تبارك وتعالى. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، شوكة دخلت في اليد، في الرجل، في أي موضع، الجسد كله يتأثر ويتألم. هكذا المؤمن المسلم مع إخوانه المسلمين. إذا عقل هذا الأمر، وكلما بعد الإنسان عن فهم حقيقة هذا الأمر كلما أوغل في الجهالة وأوغل في البعد والكراهة للمسلمين. مثال آخر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات فهل يبقى من درنه شيء؟ مثل المؤمن الذي يقيم الصلوات 5 ومع الجماعات كمثل رجل على باب بيته نهر غمر جاري كلما خرج يغتسل في اليوم 5 مرات أيبقى عليه درن؟ أيبقى عليه وسخ؟ لا والله. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، طعمها مر ورائحتها طيبة. هذه أمثلة أردت أن أعطيك نماذج من أمثلة النبي عليه الصلاة والسلام، لتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته اتخذ طرق مناهج، مرة بالخطبة، بالحديث، بالوعظ، بالإرشاد، بالمثل، ببيت الشعر وما إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. نحن في هذا اليوم مع مثل من أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المثل يدلنا على شفقة رسول الله بهذه الأمة وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة من أن تتنكب الطريق، من أن تبتعد عنه، من أن تصد عن دعوته. فيقول عليه الصلاة والسلام، واسمع ما يقول مرة أخرى، يقول عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، في بعض الروايات بعيني، وهذه الرواية بعيني مثنى، وإني أنا النذير العريان، وإني أنا النذير العريان. هذا مثل النذير العريان عند العرب الرائد يذهب لينظر العدو، وقالوا إن الرائد لا يكذب أهله. هذا مثل إن الرائد لا يكذب أهله، يذهب ليرتاد وينظر أين العدو، ما حجمه، عدد الخيل كم، عدد الرجال الذين يمشون على أرجلهم كم، هل الجيش كبير قليل. فإذا ذهب هذا الرائد ونظر ورأى أن الجيش عرمرم كبير وأن العدو كثير، أعطاهم علامة وهو بعيد، يزيل ثوبه ويلوح به: انتبهوا، الأمر خطير عظيم، ليس بسهل. تارة لا يركب على البعير على وضعه أو على الفرس على وضعه، وإنما يجعل وجهه من ناحية دبر الفرس، علامة يراها من بعد أن الأمر صعب وليس بسهل. تارة يأتي ويدخل البلد، وإذا دخل البلد يجدع أنف البعير الفرس، كل من رأى أن البعير مجدوع الأنف مجدوع الأذن عرف أن الأمر خطر. إذن يضربون هذا المثل ويقولون: أنا النذير العريان. النذير العريان لا يدل على سلامة الأمر وعلى سلامة الوضع، وإنما يدل على أن الأمر عظيم وخطر، كما وقع لأبي سفيان يوم بدر. استأجر رجل 20 مثقال، لما رأى جيش النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يومها أبو سفيان كافر وهو يقود التجارة إلى الشام، والتجارة قافلة عائدة تذهب إلى مكة، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام خرج يترصد هذه العير. هؤلاء كفرة، أعداء لله، أعداء للإسلام، مالهم حلال يؤخذ، هؤلاء محاربون، يجوز لنا أن نأخذ أموالهم لأنهم محاربون. لكن الكافر إذا كان بيننا وبينه موادعة، بيننا وبينه تمثيل دبلوماسي، بيننا وبينه اتفاق، أيجوز لنا أن نأخذ ماله ونقول هذا كافر؟ لا يجوز. المسلمون عند شروطهم. النبي صالح يهود خيبر، وقبل أن يصالح يهود خيبر صالح يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة يوم أن وطئت قدماه المدينة، وادعهم، اتفق معهم: لا يجوز أن تؤخذ أموالهم ولا نساؤهم ولا ذراريهم، ولا يجوز أن نقتلهم غيلة. ما معنى غيلة؟ يعني أن أحدنا يترصد له، لهذا الكافر الذي وادعناه واتفقنا معه صلح أو غير ذلك،
أو أنه يأخذه إلى داره يدعوه وبعد ذلك يقتله. جماهير أهل العلم يقولون المسلم إذا قتل الكافر غيلة أمره إلى الإمام، الإمام ينكل بهذا الغادر، إن أراد ضرب، إن أراد حبس، إن أراد أخذ الدية، إن أراد أن يغلظ. وهذا قول جماهير أهل العلم، ولا يقتل المسلم بالكافر. لكن بعض أهل العلم ومنهم بعض الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويرضاه، يرى أن المسلم إذا قتل الكافر غيلة، يعني بحيلة، وهذا الكافر ليس محارب تحت الذمة، موادع اتفقنا معه بيننا بينه كما قلت تمثيل، إذا قتله يقول عمر أقتله به. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا ألفين أحدكم، يعني لا أجدن أحدكم يا جماعة المسلمين يدرك العلج الكافر فيقول له مطرس مطرس، يعني عليك الأمان عليك الأمان، لا تفر، انتهى، فيقتله بعدما أعطاه الأمان. يقول عمر: إلا قتلته به. المسلم إذا خان وقتل الكافر غيلة أنا أقتل المسلم بالكافر. جماهير أهل العلم قالوا لا، وهذا هو الحق والصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقتل مسلم بكافر، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولهذا لما أورد الإمام مالك هذا الخبر، خبر عمر رضي الله تعالى عنه: لا ألفين أحدكم يدرك العلج فيقول له مطرس مطرس، باللغة الفارسية عليك الأمان عليك الأمان، إلا قتلت به. قال الإمام مالك في موطئه: ليس على هذا العمل، لا يعمل بقول أمير المؤمنين عمر هذا. قيل: يا مالك، هذا أمير المؤمنين عمر وأنت تقول هذا الكلام في عمر؟ يعني من أنت يا مالك أمام عمر؟ قال مالك، وما أحسن ما قال الإمام مالك، ويا ليت المسلمين يعلمون ويفقهون ويعملون بما قال الإمام مالك. قال الإمام مالك: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر. من عمر أمام صاحب هذا القبر؟ صاحب هذا القبر يقول: لا يقتل مسلم بكافر. فأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد، ولو لم يخالف اجتهاد عمر قول النبي عليه الصلاة والسلام لكان قول عمر على العين والرأس رضي الله عنه، ولكن قول أمير المؤمنين عمر خالف قول من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، من ارتضاه الله تعالى للبشرية، لا البشرية الذين كانوا على عهده، بل البشرية منذ ذلك اليوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهل عمر كذلك؟ وإذا كان عمر ليس كذلك فغير عمر من باب أولى وأحرى. لا تقل ما يقول البعض، وقد ذكر ذلك الإمام ابن عبد البر. يقول ابن عبد البر ينكر على جماعة، يقول أحدهم: لو أتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته. 100 حديث لو جاءت صحيحة رواها الثقات العدول أنا لا أقبل هذه 100 الأحاديث وإنما أقبل قول إمامي وأقدم قول إمامي على 100 حديث عن رسول الله. لو أتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته. قال الحافظ ابن عبد البر: من استخف عامدا بنص إمام عن النبي جاء كفرته العلماء. من استخف عامدا بنص ما عن النبي جاء فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. مثلا وبالمثال يظهر الحال، رجل اتبع السنة وترك لحيته اقتداء بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، إذ قال: جز الشوارب وأعفو اللحى. ترك لحيته كما ترك الأنبياء من قبل، وأتمر بأمر رسول الله، وإذا برجل من الناس يأتي هذا الدقن، هذا التيس، يا أخي النبي قال اتركها، ما قال هذا إلا سيد الخلق. ولو قال النبي، كثرة اللحية دليل على أن الدماغ مخوخ، هذا استخفاف أم لا؟ إن دخل جاء الدقن، دخل الدقن، خرج الدقن، ذهب الدقن، انظر إلى الدقن، هذا المطوع، جاء المطوع، يا أخي إيش هذا؟ يا جماعة المسلمين ما هذا؟ نحن مسلمون نأتمر بأمر رسول الله، الأنبياء من قبل لهم لحى، فإذا كنت أنا مخالف عاصي وأعلم أنني ما تمرت هذا إثم كبيرة ذنب علي، لا أزيد الذنب ذنب آخر، كما يقول المثل ونحن نتكلم على الأمثال، يقول: ضغث على إبالة، هذا مثل عربي، ضغث على إبالة، أنا مخالف في عدم الإتمار في مخالفة سيد الأبرار ومع ذلك أزيد المخالفة مخالفة وأقول هذا التيس هذا الدقن، يعني سيد الخلق الذي كانت له لحية تملأ صدره وإذا قرأ تحركت، والصحابة لا يعلمون قراءته إلا بتحرك اللحية، يا أخي أنا ما في قوة ولا أعتد بنفسي ولا أقوى على طاعة الله وطاعة رسول الله، على أي حال أنا أعترف بأنني مذنب وأسأل الله جل وعلا أن يتوب علي، لكن لا أزيد الأمر أمر لا. الذي ساقني إلى هذا الكلام أنه إذا وجد قول النبي المسلم المؤمن المتبع لا يستخفن بما قال رسول الله، فإذا استخف بما قال رسول الله فيا ويله يا ويله، هلاك دبور خروج عن دائرة الإسلام، ومن خرج عن دائرة الإسلام مآله النار، نسأل الله العافية والسلامة. شاهد: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للقوم: يا قوم، أبو سفيان أخرج ضمضم، أعطاه المثاقيل المال، ذهب ضمضم، دخل ضمضم مكة وأخذ ثوبه وتعرى، وتارة يعري أمامه وخلفه، لا ينزع الثوب يضع الثوب عليه ولكن يخرق أمامه وخلفه، إذا نظر الناس إليه عرفوا أن هذا الأمر ليس لأمر بسيط وإنما هو لأمر عظيم، فيسمى أمثال هؤلاء النذير العريان، النذير العريان. يقول عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، وفي رواية فالنجاء مرة، ورواية النجاء النجاء، يعني الجيش كبير، الخطر عظيم، اطلبوا النجاء، الفرار، اذهبوا، ولوا الأدبار، لا تنتظروا. أطاعه طائفة من قومي فأدلجوا، مشوا ليلا وبارحوا الموضع وأصغوا إلى ما قال هذا النذير العريان، فانطلقوا على فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، يعني على مهلهم، يمشون ليلا حتى نجوا. كذبت طائفة أخرى منهم، ما صدقوا هذا النذير العريان، فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش، جاءهم الجيش صباحا وهم غارون جالسون، فأهلكهم واجتاحهم. فذلك، هنا موضع الشاهد، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به. بعثه الله إلى البشرية، الأبيض، الأسود، الأحمر، العربي، العجمي، اليهودي، النصراني، المجوسي، جاء هذا النذير. والنذير الذي يخبر الخبر بتخويف، هذا يسمى نذير. البشير الذي يخبر الخبر، وإذا أخبر بالخبر يخبره بذكر الشيء الحسن والثواب والجزاء. فالنذير الذي ينذر قومه ويخيفهم، ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بادئ ذي بدء نبأه الله بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. منذ أن نزلت هذه الآيات صار النبي عليه الصلاة والسلام نبي، لكن لم يؤمر حتى أنزل الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر المتغطي، قم فأنذر، أنذر قومك من الشرك، خوفهم، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وكل ما يعبد من دون الله فاهجر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. لما نزلت هذه الآيات خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأتى إلى جبل الصفا ورقى على الأكمة على الصفا، واسمع ما جرى: دعا قبائل العرب الموجودين بمكة، بني هاشم، بني سهم، بني عدي، بني تيم بأسمائهم: يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، تجمعوا. خرجت القبائل، أتوا إلى الصفا والنبي على جبل الصفا، بدأ بمقدمة جميلة: صلوات الله وسلامه عليه قائلا: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ الجواب: ما جربنا عليك كذبا، ليس بكاذب. صلوات الله وسلامه عليه قبل النبوة، وأما بعد النبوة فمن باب أولى وأحرى، منذ نشأته وهو صغير ما علم أنه كاذب، لو علموا أنه كاذب ما اتبعوه ولذكروا هذا العيب فيه. ارجع إلى ترجمة رسول الله واقرأ ملايين المجلدات التي كتبت فيه، لا تجد إنسانا يستطيع أن يثلم أو يقدح في سيد الخلق بأنه كاذب أو كذا. والذي قالوه قالته قريش هي تعلم أنهم كذبة، فإنهم لا يكذبونك، هكذا يقول الله، ولكنهم يكذبون بآيات الله. ولهذا فرعون هذه الأمة أبو جهل يقول: أنا أعلم أن محمدا صادق، ولكن بني هاشم ما عملوا عمل مجيد إلا عملنا مثله، لكنهم قالوا بعث فيهم نبي، فهل نقول بعث فينا نبي؟ لا يمكن. ولهذا صار العداء، وقال كاذب وساحر ومجنون وما إلى ذلك، وهو يعلم أن النبي براء من هذا صلوات الله وسلامه عليه. أقول لو قرأنا السيرة، سيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والله الذي رفع السماء لا تجد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة فضلا عن بعد النبوة ما يدل على أنه شرب خمر أو زنى أو حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. مرة أراد أن يحضر السامري، السامري غناء ورقص عند العرب، أخذ غنمه أعطاها زميل له: احرس لي هذا الغنم، هذه الليلة أنا أذهب إلى نادي الشباب أنظر ليلة واحدة. ترك الغنم عند زميله، أتى إلى النادي، ألقى الله عليه النوم فنام، وما استيقظ حتى طلعت الشمس. انتهى السامري ومن في السامري، وهو لم يشاهد شيئا صلوات الله وسلامه عليه، ليس فيه عيب مطلقا صلى الله عليه وسلم. ربما أنك تقرأ عن بعض المستشرقين يريدون أن يقدحوا في رسول الله ويفترون ويأتون بأشياء يريدون أن يقدحوا بها على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقول لك هذا الكلام لتكون على بينة من الأمر. مثلا هذا محمد، هكذا يقولون، زير نساء، جماع للحريم، رجل شهواني، يريدون بهذا القدح عليه أو فيه صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أطيل الكلام، ننظر إلى هؤلاء المستشرقين الغربيين الأوروبيين اليوم، ماذا يعمل معه زوجة؟ يخرج للسياحة، يأتي إلى البلاد بلاد السياحة، ومعه فتاة بيضاء سوداء خضراء في هذه البلد، البلد الآخر، الثالث، الرابع، يجمع مال ليقوم بالسياحة في هذا العام، ويرتاد عدة بلدان، يبيت مع المومسات في الخمور وما إلى ذلك، ومع النساء والحانات إلى آخره، ويأتي إلى سيد الخلق الذي قال الله تعالى له: ولا أن تبدل بهن من أزواج، بعد هذه الزوجات لك لا تبدل امرأة بأخرى، عليك أن تكتفي بهذا. ولننظر إلى نوعيات الزوجات التي تزوجهن سيد الخلق. انظر، التسعة ثيبات إلا عائشة، زير النساء لا يتزوج ثيبة، يريد بكر، يريد فتاة، ولكن سيد الخلق أول امرأة تزوجها خديجة أكبر منه سنا قبل النبوة، بعد النبوة أول زوجة ثيب سودة بنت زمعة، مسلمة حصيفة عاقلة كريمة، تزوج عائشة وبينه وبين أبي بكر ما تعلم من الصلة، تزوج حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصلة التي بينه وبين عمر، أم حبيبة تزوجها قد ارتد زوجها عبيد الله ابن جحش في الحبشة، ارتد يتركها هنالك وهي بنت القرم الذي العظيم أبو سفيان يبعث إلى ملك الحبشة: ابعث إلي أم حبيبة. بادر النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بنت الشخص العظيم الفحل الكريم، لما سمع أبو سفيان وهو مشرك أن النبي تزوج أم حبيبة قال: ذلك الفحل الذي لا يجدع أنفه وهو عدوه، هو عدو للنبي ومع ذلك قال هذه الكلمة: هو الفحل الذي لا يجدع أنفه، يتزوجها محمد ما في باس. زينب ابنة عمتي أمرها أن تتزوج زيد بن ثابت، أطاعت، قبلت، قرشية عربية هاشمية، يأمرها النبي أن تتزوج مولى زيد بن ثابت، زيد بن حارثة ابن حارثة مولى العرب جميعا يعلمون أن النبي اعتق، هيا زينب تزوجي. قالت زيد، قال زيد، أطاعت، رضيت، سلمت الأمر لله، كافأها الله، جازاها الله على طاعتها لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الله تولى تزويج زينب لرسول الله من فوق سبع سماوات، ولهذا كانت تفتخر تقول للنسوة: أنتن زوجكن آباؤكن، أما أنا فقد زوجني الله تعالى من فوق سبعة أرقعة، سبع أرقعة من فوق سبع سماوات. هذا مكان الإخلاص، الله يجازي المخلص المؤمن المتبع المطيع لسيد الخلق، انظر هذا الجزاء العظيم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الخلاصة: الصنف الذي تزوجه النبي على هذه الشاكلة إلا بكر واحدة صلوات الله وسلامه عليه. وهل تدري ما هي الفائدة في تعدد الزوجات؟ والله جعلهن تسع، الرسول مبلغ مؤسس الأصول والقواعد للبشرية جمعاء، لا لقبيلة من قبائل العرب، لا لأهل مكة والمدينة فقط، وإنما لكل من على هذا الكوكب الأرضي أيامها لا يوجد إعلام. نحن اليوم عندنا إعلام، قناة أولى وثانية وتلفزيون وثالثة ورابعة، ويا الله يا الله صوتنا يصل إلى بعض المواضع، إلى بعض بلاد العالم، ربما أن يسمعون كلامنا ويسمعون إذاعة القرآن الكريم، ذبذبتها كذا وذبذبتها كذا، وكثير من العالم لا يسمعنا وأموال طائلة تصل. الرسول نحن نبلغ عن بلد، الرسول للعالم أجمع، الصحابة يتلقون عن الرجال، يتلقون عن إن كان في السوق، إن كان في المسجد، إن كان في جميع المواضع داخل البيت، أتكفي امرأة واحدة تبلغ عن؟ لا. ولهذا والله أعلم عدد الله تعالى له النسوة، تنقل سودة عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها، أم سلمة هي معترفة قالت أنا كبيرة وأنا غيرة وأنا مصبية عندي أولاد يا رسول الله، خطبها اعتذرت أنا مصبية عندي عمر عندي سلمة عندي درة عندي زينب، وزد على هذا يا رسول الله أنا فيه خصلة لا أستطيع الضرات أنا غيرة، إيش قال لها صلى الله عليه وسلم؟ أما صبيتك فرزقهم على الله، وأما غيرتك فأنا أسأل الله جل وعلا أن يزيلها عنك. تزوجها حتى يجمع هذا الجيش من الأولاد إليه، لأن هذا الجيش أقرباؤه، أولاد أخي من الرضاع صلوات الله وسلامه عليه. هذا مغزى، المغزى الآخر أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها حتى تبلغ. اسمع، جاءت أم سلمة يا رسول الله وهي زوجه، أتصلي المرأة في درع قميص فستان، في درع وخمار ما يغطي الرأس، النسوة العرب المسلمات يغطين الرأس، النسوة المسلمات يعملن النقاب، ولهذا المرأة المحرمة لا تنتقب حالة الإحرام ولا تلبس القفازين، الذي يقول بأن المرأة المسلمة على عهد النبوة والقرون الأولى أنها تكشف الوجه كذاب. المرأة العربية المسلمة ما تكشف وجهها، وإنما تلبس خمارها وتعمل لها نقاب يغطي كل شيء إلا عينيها حتى ترى بها الطريق. والمرأة العربية المسلمة في ذلك الوقت تتحاشى الزنا، لما بايع النبي هند أخذ عليها البيعة لا يشركن بالله، لا يقتلن أولادهن، لا يزنين. قالت أو تزني الحرة؟ الحرة ما تزني، هذا أمر ما نعرفه نحن، المرأة الحرة لا تزني، عقيدة جاهلية. المرأة إذا أتت إلى مكة تلتمس لها ثوب حتى تزيل ثيابها وتأخذ من أهل مكة ثوب ما عصي الله فيه، هذه العقيدة الباطلة. فإذا وجدت ثوب أخذت، وإن لم تجد ثوب طافت عريانة. جاءت امرأة جليلة التمست ثوب ما وجدت، اضطرت في عقيدتها الباطلة أن تطوف عريانة، طافت عريانة، لكن ماذا قالت؟ اليوم يبدو كله أو بعضه وما عدا ذاك فلا أحله، اليوم يبدو بعضه أو كله وما عدا ذاك فلا أحله، لا يمكن لأحد أن يرى جسدي، أن يرى وجهي، أن يرى فخذي، أن يرى شيئا مني. أين نسوة المسلمات اليوم حتى يسمعن ما كانت الجاهلية عليه؟ وجاء الإسلام وأحسن الأمر وزينه وطيبه، ولكن جاء الاستعمار بعد وجعلها تفوق نساء الغرب وتزيد برتوة أو 100 متر. نسأل الله العافية والسلامة. الكلام على أن النذير العريان، النبي أول ما أمر بأن ينذر، قم فأنذر. أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله. قال أنا نذير، ما قال أنا بشير، مع أن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام تشتمل أمرين: الأول الإنذار، الثاني التبشير. لكن هذا المقام مقام إنذار، هذا المقام مقام إنذار. لو رأيت إنسانا قامت النار في بيته وهو على النافذة، ماذا تقول له؟ تقول له احذر، النار التهمت البيت. ما في فرصة لكي تقول له النار محرقة، لا بشير ونذير، رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين ومنذرين. فالنبي مبشر والنبي منذر، وهو في هذا المثل يخوف ويدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يتسابقوا في قبول دعوته والنور الذي أتى به. ولذا يقول لهم النجاء النجاء: أطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. إذن هذه دعوة رسول الله. مثل من استجاب ومن لم يستجب. الذي استجاب ما جاء به رسول الله وصار كمن أدلج ليلا ومشى وقبل القول، مآله الجنة، مآله النجاة. ولو كان عاصيا، نعم ولو كان عاصيا، ولو زنى ولو سرق، نعم ولو زنى ولو سرق، ما دام أنه خال من الشرك ولم يستحل الزنا والسرقة والكبيرة. لكن البلاء، كل البلاء في الشرك. الذي أطاع الرسول وآمن به ووحد الله ولكن عصى وخالف، وكلنا خطأ، وكلنا خطأ، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. وقع الزنا على عهد المصطفى، وغير الزنا وقع، وذلك الجيل أفضل جيل، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولكن الذي أذنب منهم إما أن يتوب سرا أو يقام عليه الحد أو يموت على هذا الحال، لكنهم بعيدون عن الشرك لأنهم كانوا في الشرك وأنقذهم الله تعالى من الشرك. ولذا قال أمير المؤمنين عمر: أنا لا أخاف الشرك على أصحاب محمد، أصحاب محمد لا يأتيهم شرك، ولكن يخشى عمر الشرك على من يأتي بعد. هيا أضرب لك مثل، أضرب لك مثل، ربما أن يقع المرء في الشرك وهو لا يدري. المثل في الصيدليات: يوجد سوار من صفر أو نحاس يباع في الصيدليات، هذا السوار أصفر، قالوا فيه له ذبذبة، هذه الذبذبة تقوي الأعصاب وتمد الجسم بحرارة إلى آخره. ترى رجل عاقل وإذا به في يدي هذا الصفر، اشتراه من الصيدليات. ما هذا؟ قال هذا صفر من الصيدليات. بكم؟ بكذا دولار ريال. لما تلبسه؟ قال فيه ذبذبات يهدي الأعصاب، وفي ذبذبات تعطي الجسم قوة. انتهى. أعد بك 14 قرن، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وفي يده حلقة من صفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ هذه الحلقة ايه؟ قال: من الواهنة، مرض يسمى الواهنة، إذا لبست هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذه الحلقة يزول عني المرض. فماذا قال النبي له؟ قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الشيء متطابق ولا لا؟ هذا الذي لبسه لا يدري أهو من الشرك أم لا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله، باب أن لبس الحلقة ولبس التولة والحلقة والتميمة شرك، وذكر الأحاديث الواردة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سمعنا بإنسان المرضى يذهبون إليه، ماذا يصنع؟ يقرأ الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقرأ فاتحة الكتاب؟ لا. ماذا يصنع؟ قالوا: يعطي ملح. وإذا بالسيارات إليه حتى صارت جادة معبدة، وربما أن يتطوع إنسان ويعطي ويعبد الأرض، رجال ونساء صغار وكبار، دعي إلى المحكمة: تعال، ماذا تصنع؟ أنا أصنع أعطي ملح. ما تقرأ شيء؟ قال: لا ما أقرأ شيء. اقرأ فاتحة الكتاب. والله ما قدر يقرأ فاتحة الكتاب، يعني صلاة باطلة. هذا الذي صلاة باطلة يعطي ملح، وكل شيء عنده ملح، ما له علاج إلا ملح، والملح لا يصلح لمن معه أملاح، الملح يزيد الضغط، الذي معه ضغط يقال له: لا تأكل ملح، خفف من الملح ومن الأملاح وما إلى ذلك. صاحبنا علاج الملح. هذا كمن يقال علاج ماء البحر، يأتي إنسان عيني مرضى اغسلها بماء البحر، جاء آخر بطني قال اشرب من ماء البحر، ما عنده إلا ماء البحر. أراد الله تعالى أنه سافر مرة وركب السفينة، وإذا بالسفينة غرقت وإذا به يسقط، استنجد: أنقذوني. قال واحد: لا، دعوه يذهب إلى الصيدلية التي هو عليها دائم، دائما ماء البحر ماء البحر، يمشي في البحر وأريحنا منه. المقصود يقع المرء في الشرك من حيث لا يدري، وهذا هو الخطر. بصراحة بصراحة أذهب لأزور قبر ولي، وإذا ذهبت لأزور قبر ولي صالح، أنا أرى الناس واجمين ساكتين باكين مستنجدين مستغيثين، ماذا أصنع؟ أرى شخص كبير بعمامة وثوب ولحية كبيرة، وإذا به هاجد ساجد خانع راكع باكي، أنا كمان أبكي، لو لم يوجد بكى أبكي وأقول لولا أن الأمر كذا لما فعل هذا كذا. هذا هو الخطر الشديد. الكبيرة خطر وأيما خطر، ولكن خطورة الكبائر عند الشرك أقل. الذي ارتكب الكبيرة ولم يستحلها تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء الله عذبه، وبعد ذلك أدخله من النار إلى النار، من النار ومآله الجنة. ولذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ما معنى من قال؟ ليس معنى من قال يعني من تلفظ. اللغة العربية عميقة، تشمل التلفظ وتشمل العمل. أنا أقول لك قل كذا، يعني قل بلسانك، قل كذا يعني اعمل بكذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر لما تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، قال له إنما كان يكفيك أن تقول، يعني أن تفعل بيديك هكذا، وضرب بيده الأرض. فمن قال لا إله إلا الله قالها بلسانه وعمل بمقتضاها، إن قالها ولم يعمل بمقتضاها والله لا تنفعه شيء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله يعني قالها بلسانه. ولذا يقال الإيمان الإسلام قول وعمل واعتقاد، لابد من الثلاث الأشياء، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فلو قلت ولم أعمل لا ينفع. يقول لا إله إلا الله مليون مرة، لا يصلي، لا يزكي، لا يطيع الله، ما ينفعه شيء. ولذا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا يا رسول الله، قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. فالمعصية يقع فيها المرء، ولكن ليحذر كل الحذر لا يعصي ويلقى الله وهو على المعصية. الزاني لا يخشى أنه يزني، وإذا زنى يقبض الله روحه على بطن امرأته، على المرأة الزانية المزني بها، ما يخاف، الله قادر على أن يفعل هذا. الخمار يشرب الخمر، وعندما يشرب الخمر تقطع نياط قلبه، أو يشرب مخدرات ويلاقي الله تعالى يوم القيامة، يلاقي الله يوم القيامة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين ويقال هذه غدرة فلان بن فلان من آدم إلى آخر البشر يرونه، لأن النبي أخبر بأن من قتل نفسه يوم القيامة يقوم، إن كان قتل نفسه بسكين السكين بيدي، بسيف بسم وهو بيدي، يحتسي السم وهو بيدي، يراه الأولون والآخرون. ألا يخشى عبد الله ألا يلقى الله بهذا الأمر؟ فإذن على المرء أن يحذر. لكن نحن نتكلم الآن على قاعدة علمية أصولية، العاصي إذا عصى ولم يستحل ولقي الله تعالى وهو عاصي يدخل الجنة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه نقاه صفاه طهره بعد ذلك الجنة. لا والله، أراد الله جل وعلا أن يغفر له غفر له من دون مسابقة حساب ولا عذاب، بشرط، بشرط، هذا الشرط قاسي، هذا الشرط قاسي، وعندنا سهل قاسي. لا يلقى الله وهو مشرك. اليوم يوجد مشرك، ما مر جيل ولا مر عام ولا مر على وجه الأرض شرك مثل هذا الشرك في هذه الأزمان. الناس كثير يا أخي، أمريكا الشمالية الجنوبية، استراليا، نيوزيلندا، آسيا، إفريقيا، واحصي وعد. والله تعالى يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بمؤمنين، ما أكثر الناس ولو حرصت، يعني الأكثر كلهم على غير الإيمان وعلى غير الإسلام. إذن المرء عليه أن يحذر هذا الأمر الذي ذكره سيد الخلق. المثل ما هو؟ المثل الذي اتبعني آمن بي أصغى إلى ما جئت به استجاب دعوتي أخذ دعوتي، مثله كمثل الذين استجابوا للنذير العريان وأدلجوا ونجوا.